الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فشكر الله لأخينا الشيخ المخضار أبي عبد الرحمن خليل العديني حفظه الله وسدده ووفقه على ما نصح ووجه في هذه الكلمات الطيبات المباركات التي ينفع الله عز وجل بها من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وهي كلمات والله تخرج بإذن الله عز وجل من قلب ناصح لإخوانه لما يرى ونرى جميعا مما يحصل في حق هذه المسكينة الضعيفة وهي هذه المرأة. وقل أن تجد من يتكلم على مال هذه المرأة من مكانة في هذا الدين، في ديننا الإسلامي، لأنه كما ذكر حفظه الله أن كثيرا من أعداء الإسلام وأعانهم قوم من الداخل يشيعون بين الناس أن هذا الدين دين ظلم للمرأة وما أعطاها حقها. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالله سبحانه وتعالى قد كرم هذه المرأة أيما تكريم في هذا الدين العظيم، ولا يظهر حسن هذا التكريم وحسن هذا الدين في تكريمه لنساء المسلمين إلا إذا تذكرنا شيئا ما مما كان يحصل لهذه المرأة في المجتمعات الجاهلية. فلو رجعنا قليلا إلى الوراء ورأينا كيف كانت تعامل هذه المرأة قبل أن يأتي الإسلام ويرفع عنها ذلك الظلم وذلك الجور الذي كان يقع في كثير من المجتمعات الجاهلية، من أعظم ذلك أن هذه المرأة كان يتشاءم بها في كثير من مجتمعات الجاهلية، فإذا بشر الزوج بها اسود وجهه وأظلمت عليه الدنيا بأسرها لأنه بشر بهذه المرأة. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من الناس من سوء ما بشر به. يا الله، بماذا بشر هذا الرجل؟ إنه بشر بهذه الأنثى، بهذه المرأة، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون؟ يمسكه ويتركها على هوان وعلى ذل وعلى ضعف وعلى استضعاف لها وعلى إهانة لها، أم يدسه في التراب؟ هو بين أمرين: إما أن يمسكها فيكون مهانا هينا وهي مهانة هينة ضعيفة مستضعفة لا يدري ماذا يفعل بها أبوها، أو يدسه في التراب يدفنها مباشرة. إن كان الرجل ليأخذ ابنته إذا بلغت الخامسة أو السادسة أو السابعة فيقول لأمها زينيها وأتي بها لنذهب بها إلى بعض أخوالها لزيارتهم، فينطلق بها إلى مكان بعيد ويحفر لها حفرة في الأرض ثم يدفنها فيها وهي حية. ألا ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون، ساء ما يفعلون بهذه المرأة. انظر إلى شناعة هذا الفعل. ولهذا يقول الله عز وجل في محكم كتابه: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ما قال وإذا أبوها سئل، وإذا أمها سئلت، وإذا أهلها سئلوا، وإذا الموءودة سئلت. يؤتى بها يوم القيامة تبكيتا وتقريعا. لذلك الأب الذي اعتدى على هذه المرأة وعلى هذه الأنثى الضعيفة، انظر كيف كان حالها في الجاهلية على هذا الحال. فجاء ديننا الإسلام ورفع من شأنها وأكرمها وأعزها، أكرمها أما فأوصى بها، وأكرمها زوجة فأوصى بها، وأكرمها أختا فأوصى بها، وأكرمها بنتا فأوصى بها. بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ابتلي ببنتين أو ثلاث وجبت له الجنة إذا أحسن تعليمهن ورعايتهن على خير حال. انظر إلى تكريم هذا الدين لهذه المرأة في ديننا الإسلامي، بينما كثير من الناس يشوشون على كثير من المسلمين ويبينون لهم أن هذا الدين دين ظلم. انظر كيف كانت المرأة في الجاهلية لا ترث، ما ترث، ما لها وريثة، لا قليل ولا كثير، ما ترث، بل هي بنفسها تورث. يا الله على استضعاف، هي بنفسها تورث، يرثها أهل الزوج، يرثونها، يأخذونها هي بكلها وبأكملها يرثونها. هذا كله مما جاء الإسلام فهده ونسفه نسفا وجعل لها حقا في ديننا الإسلام بهذه الوريثة، مما قل أو كثر للرجال نصيب مما ترك الوالدان، مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل أو كثر نصيبا مفروضا. فرضه الله سبحانه وتعالى، تولى الله عز وجل قسمته حتى لا ينتكس الناس في هذا الجانب بالذات، فجعل لها وريثة وهي أم، وهي زوجة، وهي أخت، وهي بنت ترث ما جعله الله عز وجل لها. إياك أن تقول لماذا جعل لها نصف الرجل، بينما الرجل يرث الضعف سواء كان أبا أو كان ابنا، لماذا هذا؟ يا أيها العبد المسكين، هذه المرأة إذا أعطيت شيئا من الميراث لا تصرف منه دينارا واحدا ولا درهما واحدا، بل كله تدخره، لا عليها نفقة ولا عليها صرفيات ولا عليها أشياء في بيتها أن تنفق عليها، بل واجب على الزوج واجب على الأب، واجب على الأخ. سبحان الله، إذن مالها هي تدخره مباشرة، فكان هذا النصيب مناسبا لها موافقا لحقها من عند ربنا سبحانه وتعالى، والله عز وجل خير الحاكمين. ومنع الله عز وجل أن تورث هذه المرأة كما يورث المال وكما تورث الأرض. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ما يجوز لكم أبدا أن ترثوا هذه المرأة. هذا من تكريم الله سبحانه وتعالى لهذه المرأة، كرمها الله عز وجل وجعل لها نصيبا في ديننا الإسلام. كانت المرأة في الجاهلية مما يذلونها به أن هذه المرأة ليس لها شأن عند الناس، كما جاء عند مسلم من حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله قال: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء شيئا، ما نعد للنساء شيئا، ولا هن عندنا بشيء. يا الله، قال: حتى جاء الإسلام فجعل لها ما جعل وقسم لها ما قسم. إنه دين عظيم، كرم هذه المرأة وشرفها وأعزها. هذا من فضل الله ومن تكريم الله لهذه المرأة التي أصبح أعداء الإسلام الآن يتلاعبون بها. كانت هذه المرأة في الجاهلية تذل، يتزوج الرجل ما شاء من الأعداد، لا يقال له لا 7 ولا 10 ولا 20 ولا كذا ولا 30 ولا 100، يأتي الرجل ومعه ما معه من النساء كالجراد، من يحاسبه؟ من يقول له لما؟ فجاء هذا الدين وقيد التعدد بأربع حفظا لحق هذه المرأة. الآن انظر كيف شوه الناس التعدد، شوه أعداء الإسلام التعدد، حتى انغرس في كثير من المسلمين عدم جواز التعدد، وأنه ظلم للزوجة وأنه ظلم للمرأة إذا تزوج الإنسان بالثانية والثالثة والرابعة. لما تخلف الناس عن هذا تركوها لمثل هؤلاء الناس الذين يتلاعبون بها بالمنظمات وغيرها. هذه الفتاة لما بلغت فوق 25 و26 وفوق 30 وما وجدت لها زوجا، لا كبيرا ولا صغيرا، لا شابا ولا متزوجا، لجأت إلى مثل هذه الأمور لإطفاء رغبتها. كثير من النساء حرمنا من الزواج بسبب مثل هذه الأمور التي قيدت على الناس أهم شيء في صيانة هذه المرأة. فجاء الدين فحدد 4 ولا تزد، فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، وقيدها ربنا سبحانه وتعالى بالعدل، أن يكون الإنسان عادلا، أن يكون الإنسان عادلا، يعدل في هذه النساء التي يتزوجهن. هذا من فضل الله عز وجل على سائر النساء. إذن كرم الله سبحانه وتعالى هذه المرأة، وكرمها الله عز وجل أن جعل هذا الرجل قائما عليها، قائما بشأنها، مجبور مأمور أن يقوم بحقها وأن ينفق عليها وهي ملكة، ملكة في بيتها. يا إخوة، الله سبحانه وتعالى حتى لما ذكر نساء الجنة، نساء الجنة وهن في الجنة، من ذا الذي يطلع على نساء هذه أو نساء هذه؟ ما أحد يطلع أبدا في الجنة، كل في ملكه، كل فيما أعطاه الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى لما ذكرهن ذكرهن فقال: حور مقصورات في الخيام، مقصورات. وفي الآية الأولى: قاصرات الطرف عين، قال الله: كأنهن لؤلؤ مكنون. بالله عليك، لو معك لؤلؤة، معك جوهرة ثمينة، كيف تفعل بها؟ أين تضعها؟ هل تضعها في الشارع؟ هل تعطيها للناس يسيرون بها وينظرون إليها؟ هل تدعها بجوار بيتك؟ أبدا والله، تحصنها وتضعها في موطن لا يطلع عليه أحد. تخاف على هذه الجوهرة، تخاف على هذه اللؤلؤة، هذه لؤلؤته، هذه الزوجة، هذه البنت، هذه الأخت، هذه جوهرتك، هذه لؤلؤتك لو كنت تعلم، هذه عرضك وشرفك لو كنت تفهم. فلماذا لا تصونها؟ لماذا لا تصونها؟ لماذا لا تحفظها عمن يريد أن ينتهك عرضها، عمن أراد أن يدنس شرفك، عمن أراد أن يذهب بسمعتك مقابل لعاعة من الدنيا؟ أف لها وتف والله. إن كانت الدنيا تعمل ذلك فوالله قد نزعت الغيرة من قلوب كثير من المسلمين، إن كانوا يفعلون هذا لأجل الأموال. يا إخوة، أعرابي يتزوج بامرأة جميلة، يتزوج بامرأة جميلة، فلما تزوجها كانت عنده غيرة شديدة، فرأى بعضهم ينظر إليها، ما هو يخرج معها، لا ما هو يخرج معها، ما هو يركب معها التاكسي والباص، لا ما هو يجلس معها بفندق، لا ما هو يكنس معها، لا ما هو يلعب معها تحت الكراسي كما يفعل في كثير من المنظمات الذين يفعلون كما يقال حفل تكريم وحفل كذا، ولا بد أن تنفخ البلالين، ولا بد أن يعني يلعبون الكرة، ولا بد أن يضحك بعضهم مع بعض، لا بد أن يتراسلون بالواتس، لا ما حصل من هذا شيء. رأى أناسا ينظرون إليها، طلقها. لا إله إلا الله على غيرة، غيرة عظيمة، طلقها. فعوتب في ذلك، عوتب، ما له يعني طلقها لمجرد أن إنسانا نظر إليها؟ ما هي التي نظرت؟ ما هي التي تبعت؟ ما هي التي ذهبت؟ فأنشد شعرا وقال: وأترك حبها من غير بغض، وذاك لكثرة الشركاء فيه، إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا رأت الكلاب ولغن فيه. والله إنه لشعر جميل. أقول لك لا، أنا إذا رأيت الذباب وقع على طعام ما أكله، ولو كانت نفسي تشتهي هذا الطعام. لماذا؟ خلاص وقع عليه ذباب، أنت تترك الذباب يقع على هذه المرأة ولا تبالي؟ أين الغيرة؟ أين الغيرة؟ جاء في الصحيح من حديث سعد بن عبادة عليه رضوان الله أنه قال: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، أي ليس بصفيحته أو بصفيحته بحده. ماذا يعني بهذا؟ قال: لقتلته، لقتلته. فتعجب الناس من غيرة سعد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لا أغير منه، والله إني لا أغير منه، ووالله إن الله لا أغير منه. ومن غيرته حرم الفواحش. وفي حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الكسوف خطب الناس فقال صلى الله عليه وسلم وهو يعظ الناس ويبين لهم هذا الشأن العظيم، قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الناس، إن الله يغار أن يزني عبده أو تزني أمته. الله يغار سبحانه وتعالى. انتبه يا عبد الله، كن غيورا على عرضك، كن غيورا على ابنتك، كن غيورا على أهلك، بل يجب علينا جميعا أن نغار على نساء المسلمين. نساء المسلمين نساؤنا. ألا يخاف الإنسان على زوجة جاره، على زوجة أخيه، على بنت قريبه، على بنت أهل قريته؟ أوليست نساؤنا أجمعين؟ أوليست الكلمة في رجل في قرية تمس القرية بأكملها؟ أو نترك مثل هؤلاء يتلاعبون بسمعتنا ولا نحرك ساكنا؟ الله إنها لمصيبة، مصيبة نعزي أنفسنا بها، بالذات في أولئك الشباب الذين يشتغلون مع المنظمات وهم من أبناء جلدتنا وهم من أهل قريتنا وهم من أهل مدينتنا ويتلاعبون بهؤلاء البنات. ألا يغارون على نسائهم؟ ألا يغارون على نسائهم؟ أولسنا هؤلاء من نسائهم ومن بناتهم؟ إذن وفقني الله وإياكم، إن تكريم الله عز وجل لهذه المرأة أن تبقى مصونة في بيتها، والرجل عليه النفقة، والرجل عليه أن يقوم بشأنها وبأمرها. هؤلاء يريدون من المرأة أن تبقى كالسلعة، كما هو حال الغرب الآن، استخدموها كسلعة، سلعة يستجلبون بها الأموال، يستجلبون بها التجارات، يفعلون بها ما شاءوا. أتريد من هذه المرأة أن تزاحم الرجال في المكاتب وفي أماكن الاختلاط؟ أترضى بهذا؟ هذا والله ما يرضاه مسلم، ما يرضاه من كان عنده ذرة غيره في قلبه، تشتعل في قلبه على مثل هؤلاء النسوة. إذن انتبهوا وفقكم الله، إذا جاء أعداء الله وجاء من غرر به من أوساطنا يجادلوننا في ظلمنا لهذه المرأة، لنذكر له تكريم الله عز وجل، تكريم هذا الدين لهذه المرأة، كيف حفظها وحفظ شرفها وحفظ عرضها وكرمها وجعلها درة مصونة وجعلها جوهرة مكنونة وجعلها كالعسل المصفى، لا تخرج من بيتها إلا وهي مجلببة، إلا وهي مستورة، إلا والناس لا ينظرون إلى شيء منها، لأنها مصونة في ديننا. لا بد أن نحرزها بحرز عظيم، تتكاتف الجهود على مثل هذا وفقكم الله. واجبنا تربية بناتنا وتربية نسائنا على ما أمرنا الله وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، نداء للمؤمنين. أنت مؤمن؟ لا شك ولا ريب، هذا نداء للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، ماذا يا رب؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قيها هذه الزوجة وتلك البنت وتلك الأخت من نار جهنم، ألا تخاف عليها؟ ألا تخاف عليها؟ قال علي رضي الله عنه: أي أدبوهم وعلموهم، أدبوهم. الآن كثير من الناس غفلوا عن هذا، والله والله يا عباد الله، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. وفي حديث معقل بن يسار في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ولو صليت ولو صمت وما حفظت هذه، ولا صمتها ولا أدبتها ولا رعيتها، انتبه لنفسك، أنت في خطر عظيم إلا أن يتجاوز الله عنك. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. لو ضيعت زوجتك وبنتك وأختك أو هذه التي أنت مسؤول عنها في النفقة عليها أنت آثم. كيف وأنت ما ربيتها؟ كيف وأنت ما علمتها؟ كيف وأنت ما أدبتها ولا صنتها ولا حفظتها؟ كيف تكون يوم القيامة؟ انتبه لنفسك يا عبد الله، صن نفسك، هذه صيانة لك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالله عز وجل يقول: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده. الله يخوفنا بهذا، أولا نخاف؟ أترضى أن تخسر زوجتك أو تخسر بنتك وتلقى في نار جهنم والعياذ بالله؟ إذا نسعى من الآن ونعلمهن كذلك العلم الشرعي، علم كتاب الله وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تغافل الناس عن هذا ما علم الناس من أين يأخذون دينهم، فصاروا يتخبطون ما يدرون من أين يأخذون دينهم. لأن زوجها ما علمها من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ما يقوم به دينها، ما يقوم به عفافها، ما يقوم به حياؤها وشرفها وعرضها. إذا صنها بتعليمها من كتاب الله ومن سنة رسول الله، واجب عليك والله، واجب عليك. كذلك من واجبنا أن لا نكل ولا نبل من دعوة الناس إلى الخير ومن تعليمهم بالمحاضرات بالدروس بالخطب بالكلمات. يجب توعية الناس، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كثير من الناس أهل اليمن فيهم خير وعندهم خير وعندهم غيرة، حتى الشباب عندهم غيرة، لكن يرون أنه طبيعي، فإذا علم يغار ولو كان صايعا ضايعا كما يقال، ولو كانت عنده من المعاصي ما عنده إلا أنه في هذا الجانب تجده يغار. لكن لو علم، لو نبه على هذه الأمور، كثير من الناس يتعلمون. إذا ندعو إلى الله عز وجل ونعلم الناس ونأخذ على أيديهم ونبين لهم بالكلام وبالمطويات وبالرسائل، كل هذا والله ينفع الله به، لعل الله أن يهدي بك رجلا واحدا، كما في حديث سهل عليه رضوان الله: والله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من حمر النعم. هذا نصح من أنفسنا لأنفسنا أولا، ولإخواننا ثانيا، وللغيورين ثالثا، وللمرأة التي تسمع في بيتها رابعا. ينبغي عليها أن تحذر من الذئاب البشرية التي لا هم لها إلا أن تنتهك عرضها، التي لا هم لها إلا أن تفسدها، إلا أن تنشر صورها في الإنترنت وفي الواتسابات وفي الفيسبوكات حتى ترديها. وقد يشغلونها بأشياء يأخذون بها إلى الرذيلة والعياذ بالله وإلى مستنقع الأوحال والزنا، فلا تخرج منه ولا تدري إلا وهي تجر هذه وتجر هذه وتجر هذه، كل هذا لأنها قد وقعت وتريد أن تأخذ بأيدي البقية إلى ذلك المكان. فلنأخذ حذرنا ولننبه الناس على ذلك، ولنحافظ على أعراضنا وعلى ديننا، فإن أعراضنا كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام، عليكم حرام، فهي حرام علينا. أسأل الله بمنه وكرمه أن يحفظنا وأن يحفظ نساء المسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، واعذرونا على الإطالة.